أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عمليا. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. هناك آيات كثيرة في الكتاب المقدس تتحدث عن عبادة الأوثان، فمثلا نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 19 والعدد الرابع: لا تلتفتوا إلى الأوثان. ونقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 26 والعدد الأول: لا تصنعوا لكم أوثانا. ونقرأ في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6:9-10: لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وعندما يتحدث الكتاب المقدس عن عبدة الأوثان، فإنه لا يعني بالضرورة أن هؤلاء الأشخاص فاسدون أخلاقيا، بل يعني أنهم خارج ملكوت الله. فعابد الوثني هو شخص لديه معتقدات تمنعه من الحصول على الحياة الأبدية، لأنه لا يعرف الله الحي الحقيقي الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس. وهكذا فإن عبدة الأوثان هم أشخاص ضلوا الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية، فيسوع هو الطريق والحق والحياة، ولا يمكن لأحد أن يخلص من العذاب الأبدي إلا عن طريق الإيمان بيسوع المسيح وبما فعله لأجله على الصليب. ومع أننا قد نظن أن من يعبدون آلهة أخرى هم أسوأ أشخاص على وجه الأرض، إلا أن هذا ليس صحيحا بالضرورة، فربما لم يسمع هؤلاء بيسوع المسيح من قبل، وربما يتمتع هؤلاء بأخلاق حميدة. ولكن لأن الكتاب المقدس يعلمنا أن الخلاص ليس بالأعمال بل بالإيمان بيسوع المسيح، فلا بد من توصيل رسالة الإنجيل إلى جميع الناس. وهناك أشكال عديدة من العبادة الوثنية، فعلى سبيل المثال هناك أشخاص يعبدون آلهة أخرى غير إله الكتاب المقدس، فهناك من يعبد الكواكب والنجوم، وهناك من يعبد أحد الحيوانات، وهناك من يعبد الطبيعة، وهناك من يجعلون المال إلها وصنما في حياتهم وهلم جرة. وأكبر خطر ينشأ عن عبادة الأوثان هو أنها تبعد الإنسان عن الله الحي الحقيقي، فجميع الآلهة الزائفة هي من صنع البشر أنفسهم. وبالطبع فإن الناس يصنعون آلهة توافق أهواءهم ورغباتهم وشهوات قلوبهم، وهناك من يؤمنون بوجود أرواح هائمة في الوجود أو طاقة ما أو قوى معينة، لذلك فهم يعبدونها. فعلى سبيل المثال هناك من يؤمنون بحضور الروح في جميع الموجودات بما في ذلك الجمادات. بعبارة أخرى، فإنهم يؤمنون أن الحجر فيه روح، وهم يؤمنون أيضا أن جميع هذه الأشياء يمكن أن تتأثر بهم وأن تؤثر فيهم. ومن هنا نشأت حركة تأليه البيئة، فأنصار هذه الحركة يعتقدون بأن الأرض تمتلك روحا، لهذا فهم يتحدثون عن الأرض الأم، والأمر لا يقتصر عند البعض على الحفاظ على البيئة والطبيعة، بل إنه يتعداه إلى تأليه الأرض وعبادتها. ومن المعلوم لدينا أن اليونان كانوا يعبدون آلهة كثيرة، من بينها آلهة الأرض غايا. وتعد هذه الحركة بدعة أو ضلالة، لأنها تنظر إلى الأرض باعتبارها مصدر وجودنا، ولكن هذا يتناقض مع ما تعلمنا إياه كلمة الله. فالله لا يسر عندما نؤله الطبيعة، ولا عندما نحاول أن نميز الأرواح في الطبيعة دون أن ندرك الله الحي الحقيقي. ففي هذه الحالة فإننا لا نعبد الخالق، بل نعبد الخليقة أو المخلوق. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الأول من العدد 18 وحتى 23: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. والمعنى المقصود هنا هو أنه عندما نتأمل في الطبيعة والكون من السهل علينا أن ندرك أن هناك خالقا لكل هذه الأشياء، فمن غير المعقول أن يكون الحجر قد أوجد نفسه بنفسه، ومن المستحيل أيضا أن يكون الإنسان قد وجد صدفة، فلا بد أن يكون هناك خالقا مبدعا خلقنا وأوجدنا. لهذا فإن الشخص الذي ينكر هذا الحق ينكر وجود الله، وهو بلا عذر. فكما قرأنا قبل قليل في رسالة روميا الأصحاح الأول والعدد 20: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. وفي ترجمة أخرى: فإن ما لا يرى من أمور الله، أي قدرته الأزلية وألوهته، ظاهر للعيان منذ خلق العالم، إذ تدركه العقول من خلال المخلوقات، حتى إن الناس باتوا بلا عذر. وهذا يرينا أن العقل البشري قادر على إدراك وجود الله من خلال المخلوقات، ولكن الطبيعة الخاطئة التي فينا هي التي تشوش أفكارنا وتحاول دوما أن تبعدنا عن الله. وبسبب عمل هذه الطبيعة الخاطئة ونجاح إبليس في التأثير على العالم، فإننا نرى الناس في حيرة من أمرهم، فهناك غشاوة على عيونهم وأذهانهم وقلوبهم تمنعهم من رؤية الأمور على حقيقتها، وهناك ميل فطري لدى الإنسان لعمل الخطية والابتعاد عن الله الحقيقي. وكما أن المعتقدات الوثنية تقود الناس إلى التركيز على العالم المادي والانغماس فيه إلى أبعد الحدود، فإنها قد تؤدي أيضا إلى إهمال كل ما هو مادي. فهناك أناس يرون بأن كل ما هو مادي هو شر، ولأن الجسد البشري هو مادة فهو سيء وشر، لذلك ينبغي معاقبة الجسد وجلده وحرمانه من كل وسائل الراحة والمتعة. وعلى النقيض من ذلك، هناك من ينغمسون في الشرب والمقامرة واللهو وفعل كل ما يريدون، اعتقادا منهم أن ما يجري في العالم المادي لا يلوث العالم الروحي. وينبغي لنا كمؤمنين مسيحيين أن نتجنب كلا هذين التفكيرين المتطرفين، فالكتاب المقدس يعلمنا أن أجسادنا هي هيكل للروح القدس. فعندما يؤمن الإنسان بيسوع المسيح فإن الروح القدس يأتي ويحل في قلبه وحياته. لهذا يجب علينا أن نعامل أجسادنا معاملة حسنة عن طريق تناول الأطعمة الصحية المفيدة وممارسة نوع من أنواع الرياضة والنوم لساعات كافية، كما يجب علينا أن نجنب أجسادنا كل ما من شأنه أن يؤذيها. لهذا حاول صديقي المستمع أن تفكر في أن يسوع المسيح جاء إلى هذه الأرض لكي يخلصك من سلطان الخطية وسلطان الجهل وسلطان الظلمة، كما أنه جاء لكي يعطيك فهما لحقيقة الله وحقيقتك أنت أيضا. فالله الذي خلقك وأحبك يريدك أن تكون في علاقة سليمة معه، ولأن الخطية التي ولدت بها قد فصلتك عنه فأنت في عداد الأموات، ولكنه لا يريدك أن تموت ولا أن تقضي أبديتك بعيدا عنه، بل يريدك أن تستعيد علاقتك به وأن تتمتع بالشركة معه وأن تقضي الأبدية في محضره. وهذا هو ما جاء يسوع ليفعله في حياتنا، فقد دفع يسوع أجرة خطايانا جميعا من خلال موته على الصليب. ولكننا لا نعبد إلها ميتا، فيسوع لم يبق في القبر بعد موته، بل قام من الموت معلنا نصرته على عالم الظلمة والموت. وبهذا فإن كل من يؤمن به ينال غفران الخطايا والحياة الأبدية التي وعدنا الله بها. فماذا عنك عزيز المستمع؟ هل ما زلت تؤمن بآلهة أخرى غير إله الكتاب المقدس؟ أو هل يحاول الشيطان أن يقنعك بعدم وجود إله لهذا الكون؟ مهما كانت حالتك فإن الله يفهمك تماما ومستعد لقبولك في أي وقت، وكل ما يريده منك هو أن تبدي استعدادك للتوبة ولوضع يدك في يده. ويمكنك أن تفعل ذلك من خلال الصلاة، فالصلاة هي حديث متبادل بينك وبين الله الحي. ولأن الله موجود في كل مكان، ولأنه لا ينعس ولا ينام، فهو يسمع صلاتك في أي وقت ترفعها إليه. وصلاتنا لك صديقي المستمع هي أن لا تؤجل هذا القرار، فالله يحبك ويريد أن يخلصك في الحال. لهذا تعال إليه الآن لكي تنعم بالخلاص والحياة الأبدية الرائعة التي أعدها الله لك. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرنامج أطيب الأمنيات والتحيات، في رعاية الله.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.